أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر في العقيدة، والعقيدة تعلمون أيها الإخوة أنها الأساس، والأساس لا بد أن يكون متين لأجل يكون البناء قوي. ولذا هذا الكتاب المبارك الذي نقرأ فيه، وهو كتاب صغير ولكنه كثير الفائدة، اسمه شرح كشف الشبهات. هذا للشيخ الشرح للشيخ محمد العثيمين، وأما الأصل فهو للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. كنا بالأمس نتكلم أيها الإخوة عن الشرك، ونحن نعلم أن الشرك هو عبادة غير الله معه، يعني تشرك غير الله من المخلوقين معه، إما ملك وإلا صنم وإلا شجر أو أي شيء آخر. ولذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، توحيد الله عز وجل بالعبادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء للمشركين في هذا المكان، جاء للمشركين وهم عندهم عبادات، عندهم طواف، عندهم الحج، عندهم عمرة، وكل هذه كانت بقايا من دين إبراهيم عليه السلام. ولكن الشيطان أيها الإخوة، الشيطان حريص، يريد أن يغير الأعمال الصالحة، يريد أن يكون الناس كلهم معه في النار، لأنه محكوم عليه بالنار، نسأل الله العافية. فهو يبحث للشيء الذي يلغي عبادة بني آدم. ولذا أقسم بالله الشيطان أنه يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا، يبين لنا ويوضح لنا كل الفساد. لكن فيه شيئين اثنين يركز عليهما الشيطان وأعوان الشيطان وجنود الشيطان، وهو الشبه والشهوات، الشبه والشهوات. ولذا تجدون حتى في وقتنا الحاضر الأعداء يركزون على الشهوات، يفتحون أبواب الشهوات للمسلمين لأجل تغرهم عن دينهم وتبتنهم وتشغلهم. ولذا كان الناس في قديم الزمان على دين إبراهيم عليه السلام، ولكن لما طال الأمد غيروا. ولذا يروى أن الشيطان جاء يوما من الأيام، الشيطان إخوان يتصور على صور مختلفة، جاء لعمرو بن لحي الخزاعي، كان أمير مكة، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه أموال وأعطاه رئاسة وأعطاه، ولكن لم تنفعه، هذا هو في النار. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يجر أمعاءه في النار، نسأل الله العافية. هذا الشيطان جاء لعمر في الحج وقال له التلبية التي تأتون بها غير صحيحة. قال ما هي؟ قال تقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قال هذا ما ينفع. قال لا، هذا هو الصحيح. لماذا هذه الأصنام؟ هي شريك، ولذلك لابد أن تدخلونها في التلبية. ولذا هذا شرك يا إخوان، هذا شرك، نسأل الله العافية. إذا قال الإنسان إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، نحن ولله الحمد في وقتنا الحاضر نقول لا شريك لك، عبادتنا لك سبحانك. وأيضا هذا عمرو الخزاعي لما ذهب إلى الشام وجدهم يعبدون الأصنام، فسألهم ما هذه الأصنام؟ قالوا هذه نستنصر بها ونستسقي بها، إذا تأخر علينا المطر ندعو الله بها وتشفع لنا عند الله عز وجل. وهو الذي بيأت بهذه الأصنام في هذه الديار المباركة، حتى كان لكل قبيلة أصنام، وكان أيضا حول الكعبة 360 صنم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا كانوا يا إخوان الشيطان أغراهم بالشرك، هم يعرفون أن هذه الأصنام ما تنفع ولا تضر، لكنهم يقولون تقربنا إلى الله زلفا، تقربنا إلى الله. أين العقول يا إخوان؟ أين العقول؟ هذا الصنم الذي تصنعه بيدك أو تشتريه بمالك هل يقربك إلى الله؟ هل يشفع لك عند الله؟ لا، ما يمكن. أي عاقل ولو كان العقل يسير، عقل بسيط، ما يمكن أن يقول إن هذا الصنم ينفعني، ما ينفع هذا الصنم. وإنما الذي ينفعك هو عبادة الله عز وجل. ولذا الإنسان إخوان لا يمكن أن يستقل بعقله، لأن عقله لا يهديه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، فالرسول محمد جاء لهؤلاء ووجدهم عندهم عبادات مختلفة وصحح هذه العبادات. عندهم طواف، لكن كيف كان طوافهم؟ كان طوافهم تصفير وتصفيق وما إلى ذلك، حتى أن بعضهم يطوف عراه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى صحح هذا الطواف. أيضا كانوا يحجون، وأيضا في هذا الحج أخطاء، فربنا سبحانه وتعالى جاء بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم. فكلما طال الأمد الناس يغيرون دينهم، أهل الكتاب لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، نسأل الله العافية، وغيروا دينهم. ولذا العرب كانوا على دين إبراهيم ولكنهم غيروه بعد ذلك، فأنقذهم الله بهذا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، بيّن لهم العبادة الصحيحة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أن هؤلاء العرب كانوا يعترفون أن الله واحد، وأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث، وأن الله هو الذي خلقهم. لكن طيب، تقول لماذا تعترفون بهذه الأمور ولا تعبدون الله عز وجل وتجعلون بينكم وبينه وسائط؟ هذا يا إخوان من الضعف. ولذلك تجد بعض إخواننا المسلمين هداهم الله، الكثير من المسلمين يحبون العبادات لكن يضيعون أوقاتهم في الموالد التي ما أنزل الله بها من سلطان. بعضهم يقولون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمل له مولد في السنة. حب الرسول يا إخوان دائما في قلوبنا، نذكره في التشهد، نذكره في الصلاة، نذكره في الأذان، نذكره في الخطب، أما كل سنة في السنة مرة واحدة نحن مقصرين في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض من الناس يعملون هؤلاء الأولياء، يأتون للأولياء ويقولون يا ولي الله اعمل لي كذا، يا ولي الله أعطني. لماذا تدعو ولي وهو ميت في قبره؟ ما نفع نفسه فكيف ينفعك؟ لا تدعو إلا الله، لأن الله لم يقل ادعو فلان أو فلان، وإنما قال ادعوني أستجب لكم. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نصحح أفهامنا، وإذا وجدنا أحدا من إخواننا يعتقد في الأولياء أو يعتقد في القبور أو يكون هناك شرك، نحذره من هذا العمل، نحذره أشد التحذير، ونقول يا أخي أبعد عن هذا الأمر، لأن الله يغفر كل شيء للشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانتبهوا إخواني، الشرك خطير، الشرك خطير. ولذا هذه الرسالة أو الكتاب الصغير كله يبين كشف الشبهات الموجودة عند هؤلاء، إما من الشياطين أو أعوان الشياطين. إذا قالوا كذا يرد عليهم الشيخ بالقرآن الكريم وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يرد عليهم بكلامه، وإنما بالقرآن الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم وأن قرأنا بالأمس شيئا من الكتاب، والآن يقرأ لنا عبد العزيز حتى نصل إلى موقفنا بالأمس، ثم أنا أستمر في الشرح بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسله.
انظروا يا إخوان، علمان رحمهم الله يحبون إخوانهم المسلمين، ولذا إذا أراد أن ينصحهم يقول اعلم رحمك الله، دعاء يدعو له. ولذا ينبغي للإنسان منا إذا أراد أن ينصح أحد أن يدعو له. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم مع معاذ قال: يا معاذ، والله إني لأحبك. ماذا قال معاذ؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك. فانظروا يا إخوان، الدعوة إلى الله عز وجل، إذا أردت أن تدعو أحد، ابنك أو أخاك أو أي مسلم، لا بد أن يكون بالتي أحسن. حقيقة أنت ما تدعوه إلا لأنك تحبه، لو أنك ما تحبه ما نصحته. ولذا يقول الشيخ رحمه الله في كتابته: اعلم رحمك الله. وعرفنا أن العلم ما هو؟ ما هو العلم؟ الإدراك الموافق الجازم للواقع. مثل هذا الباب مفتوح، هذا علم. نعم، وعرفنا أن الإدراكات أعلاها هو العلم، وفيه الظن وفيه الشك. نعم.
وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله،
عرفتوا يا أخوان كيف كانت عقيدة هؤلاء، كيف كانت عقيدة هؤلاء المشركين؟ يشهدون أن الله هو الخالق لا شريك له، هو الذي خلقه، ما في أحد خلقه، وأيضا يقرون أنه لا يرزق إلا الله، ويقرون أنه لا يحيي ولا يميت إلا هو، ويقرون أنه لا يدبر الأمر إلا هو، وأن له جميع السماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. هل هذه العقيدة أنجتهم؟ لا، حاربهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه ليست هي العقيدة. وعرفنا يا إخوان أن بعض هؤلاء الغلاة المتصوفة الصوفيين يقولون بهذا الكلام، يقولون أن الله هو الخالق الرازق، لكن لا بد من عبادة، لأنك إذا اعترفت أن الله هو الذي خلقك ورزقك لا بد أن تعبده. كيف أعبده؟ الرسول محمد عليه الصلاة والسلام جاء وبين لك كيف العبادة، تعبده وحده لا شريك له، تصلي، تذبح، تنذر، تعمل كل العبادات لله عز وجل. ولذا كل هذه العقيدة التي يعتقدونها ما نفعتهم عند الله. ولذا ما ينفع توحيد الربوبية وحده ولا ينفع توحيد الأسماء والصفات، لا بد من جمع أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية أو العبادة والأسماء والصفات. فهنا الشيخ رحمه الله يريد أن يثبت أن هؤلاء يوحدون في توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يوحدون فيه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم مع أنهم يشهدون بهذا.
فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
أيوة. نعم، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يعملون، ولذلك هم يقولون الله. طيب، ما دام أن الذي خلق السماوات والله، لماذا لا تعبدونه؟ ولذا يقول أفلا تتقون، يعني تنفذون أوامر الله وتجتنبون نواهيه، أفلا تتقون. فربنا يثبت أن عندهم عقيدة، لكن هذه العقيدة فاسدة. نعم.
وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وغير ذلك من الآيات.
يعني كل هذا الاستفهام للتوبيخ والإلزام، ما دام أنك تعترف أن الله الذي خلقك، لماذا لا تعبده؟ لماذا لا توحده بالعبادة؟ أفلا تعقلون، أفلا تتقون، وما أدركم وأنا تسحرون. نعم.
فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم.
تعرفون اللات؟ من هو اللات؟ رجل كان يلت السويق بالسمن ويطعم الحجاج ويطعم الضيوف، ولذلك لما مات عبدوه، نسأل الله العافية، واجعلوا له صنم. نعم.
وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
انظروا يا إخوان، الكفار المشركون كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، لكن تجد كثير من المسلمين في وقتنا الحاضر ما يعرف معنى لا إله إلا الله. تسأله ما معنى لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله. لكن هؤلاء المشركين لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال وأجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولذا يروى أن مرة من المرات أحد إخواننا من اليمن جاء عند معاوية، ويقولون إن معاوية كان يختبر الذين يريد أن يوليهم، يختبرهم يرى ذكاءهم وما إلى ذلك. فسأل معاوية هذا اليماني قال من أين أنت؟ قال من اليمن. قال أنت من أناس جحدوا نعمة الله عز وجل وكفروا بها؟ قال كيف ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى جعل من اليمن إلى الشام قرى متواصلة، وهذا نعمة من الله عز وجل. الإنسان يسافر من اليمن إلى الشام لا يأخذ معه أكل ولا يأخذ معه شراب، وإنما يبيت في قرية ويقيل في قرية، ثم الأغنياء والتجار دعوا الله وقالوا ربنا بعد بس بين أسفارنا. هذا ظلم، ظلموا أنفسهم، ليس عندهم عقول. قال هذا الرجل اليماني نعم يا أمير المؤمنين هذا حصل، ولكن أيضا عند قوم قريش فيه حصل أكبر من هذا. قال كيف ذلك؟ كيف حصل ذلك؟ قال لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله قال وأجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهؤلاء قومك أجهل من قومي. نعم.
فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم
يعني
بمعنى.
هذه عقيدة هؤلاء، وأيضا عقيدة بعض المسلمين. إذا سألت ما معنى لا إله إلا الله يقول لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله. لا، ليس هذا معناها. ليس هذا معناها، معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، كل العبادة تكون لله وحده، صلاتك، زكاتك، جميع أعمالك، حتى برك لوالديك كله طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد من معرفة معناها وتطبيقها عمليا. لكن إذا كان الإنسان يقولها وهو لا يطبقها عمليا لا ينفع هذا، لا ينفعه إلا العمل. نعم.
فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل.
نعم يا أخوان، الكلام على الجهل، هل يعذر الإنسان بالجهل أو لا يعذر؟ الشيخ هنا رحمه الله يقول إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل، هل يعذر بالجهل أو لا يعذر؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، من العلماء من قال إنه يعذر، ومنهم كثير وأيضا وافقهم بعض العلماء، ومنهم من قال إنه لا يعذر بالجهل. ولذا الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه تفريط إذا فرط الإنسان، يعني مثلا الإنسان عنده يعبد الأولياء يستغيث بالأولياء لكن لم يعلمه أحد، هل هذا نعذره بالجهل أو لا نعذره بالجهل؟ إنسان يذهب عند القبر ويذبح عند القبر ويضع عنده السمن وما إلى ذلك، هل يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل؟ بعض العلماء رحمهم الله يقولون إنه يعذر بالجهل إلا إذا علم، إذا علم وأصر على هذا العمل فإنه لا يعذر بالجهل. ولذا يقول الشيخ الشارح لهذا الكتاب لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم، مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم، فهذا لا يعذر بالجهل، وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل، هذا فيه خلاف، العذر بالجهل فيه خلاف. فقد سئل رحمه الله عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به فأجاب هذا محمد بن عبد الوهاب، سأله بعض الناس قال ما هو الذي تقاتل عليه وما هو الذي يكفر الإنسان به؟ قال أركان الإسلام خمسة، أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها لا نكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، فنقول أعداؤنا معنا على أنواع، أعداؤنا يقول الشيخ أعداؤنا معنا على أنواع، النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، فهو كافر نقاتله بكفره، لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يتركه، مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه. أيضاً النوع الثاني من عرف ذلك ولكنه تبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت كما قال، وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك، فهذا أعظم من الأول. وفي قوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وهو ممن قال الله فيهم: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. أيضا هناك نوع آخر من الذين قاتلهم محمد بن عبد الوهاب، أناس عرفوا التوحيد وأحبوه واتبعوه وعرفوا الشرك وتركه، لكن فيه شيء صغير يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، هذا يقول أيضا كافر، لأن الله يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لكن يقول الشيء الرابع: من سلم من ذلك كله، ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك وساعين في قتالهم، ويتعذر بأن ترك وطنه يشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر، فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله، مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله، أكبر من ذلك بكثير، فهذا أيضا كافر، وهو ممن قال الله فيهم: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. لكن الكذب والبهتان فمثل إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على قدر على إظهار دينه، وأننا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل هذا وأضعافه، كل هذا من الكذب والبهتان الذين يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. لكن الشيخ رحمه الله عنده سهولة في كثير من الأمور، فيه شدة وفيه سهولة أيضا، لكن إذا قال: لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم لا نكفرهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. لكن الشيخ يقول: نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله. فرحم الله امرأ نظر نفسه وعرف أنه ملاق ربه الذي عنده الجنة والنار. ولذا يا إخوان يجب علينا أن نعلم أن العذر بالجهل مسألة فيها اختلاف بين العلماء، فيها اختلافات فقهية اجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين، أي أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام يقتضي في حقه وانتفاء المانع، أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع؟ ولذلك الجهل بالمكفر على نوعين: أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام، أو لا يدين بشيء ولم يكن يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه، فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى. لكن القول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله، والله أعلم بما كانوا عاملين، لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب، لقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. ولذا قلنا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا، وهي أحكام الكفر، لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطي حكمه، وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة، لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة 14. النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا، أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لكن أيضا أهل العلم يا أخوان تكلموا حول العذر بالجهل، يعني لو مثلا رأينا أناس يدعون هذا الولي عند قبره ويجلسون يأتون إليه دائما، نقول هؤلاء كفرة، هم يصلون ويزكون ويحجون، لكن نقول إذا لم يكن عندهم علم فلا نكفرهم، لكن واجب علينا أن نعلمهم، فإذا استمروا على هذا فإنهم بعد ذلك يكونون مشركين أو يكونون كفار. ولذلك يقول في المغني ابن قدامة رحمه الله: فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا وعاصيا أخرى. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله: وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من المسائل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا أكرم الأكرمين، واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.